قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه. قال حدثنا جعفر بن محمد السندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن أبي الزناد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام القرشي عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال محمد بن حسين: يقال الجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن وردت السنة وخالفت الأمة. فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وقال عز وجل في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم مما لم يخص غيره بها، من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. ثم احتج آدم على موسى فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وذكر الحديث. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة، وذكر الحديث بطوله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك، وذكر الحديث. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس وهو ابن عياض قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك، وذكر الحديث. فهذه حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده، وأما حجة آدم على موسى بأن الله عز وجل خط له التوراة بيده. قال فحدثنا أبو جعفر محمد أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، أخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عبدة ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام
فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخذتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي وخطرك التوراة بيده وقرأت التوراة، أفهل تجد فيها أنه قضى علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. قال ابن عبدة: وقال سفيان مرة: وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: حدثنا العباس بن عبد الله الثرقفي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا قيس يعني بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: أي رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب، أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. قال: حدثنا جعفر بن محمد السندري قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا معاوية بن عمرو وأبو صالح قال: حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده: آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. قال: حدثنا جعفر السندري قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا يعلى ابن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا 3 أشياء: غرس الجنة بيده، وجعل ترابها الورس والزعفران، وجبالها المسك، وخلق آدم عليه السلام، وكتب التوراة لموسى عليه السلام. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال: حدثنا بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب يحدث إن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا 3: آدم عليه السلام والتوراة، فإنه كتبها لموسى بيده، وطوبى شجرة الجنة غرسها بيده، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن، وهي التي قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال: وحدثنا جعفر السندري قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا محمد بن نهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن كعب الأحبار قال: إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا 3: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون.
وعلى آله وصحبه واتباعه له. وبعد، فمرت بنا أحاديث كثيرة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، والمنهج السلفي يؤمن أهله بكل صفة لله تبارك، صفة كمال لله تبارك وتعالى تليق بجلاله على الوجه اللائق به، فيثبتون كل ما ثبت عن الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بها على الوجه اللائق بالله وإثبات حقائقها. لكن علم الكيفية لا يتكلفونه ولا يقولونه، ويكفلون علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. والقاعدة التي وضعها مالك تصلح إجابة على كل إشكال يرد على صفة الاستواء معلوم والكيف مجهول، نسأل الهدى. نقول: العلم والقدرة والإرادة واليدين، كل هذه الأشياء معلومة والكيف مجهول، الكيف مجهول. فإذا طرح عليك سؤال كيف يديه، كيف نزوله، كيف استوى العرش، كيف كذا كيف كذا، تقول هذا شيء معلوم ثبت بالكتاب والسنة ودال بها الرسول والصحابة عليهم الصلاة والسلام، ولم يخطر ببالهم مثل هذا التساؤل أبدا، بل آمنوا بذلك وسلموا به على أساس صحيح، لأنهم قرأوا قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا، وما شاكل ذلك، وبنوا عقيدتهم على هذا الأصل، إثبات لله تبارك وتعالى، إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى بناء على آخر الآية، ونفي كل ما لا يليق بالله عز وجل، ومن ذلك المشابهة أنه ليس كمثله شيء. فإذا قلنا لله علم ليس كعلم البشر، إذا أثبتنا له قدرة فليست مثل قدرة البشر أبدا، وإذا قلنا إنه استوى فليس كاستواء البشر، وإذا قلنا له يدين فليست مثل يدي البشر، تعالى الله عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن أدخل في الدرس هذا بدي نعرف يعني كيف نجيب من يورد الإشكالات على إثبات صفة اليدين. فإذا قال لك الجهمي أو الأشعري أو المعتزلي قال لك إن اليد هنا بمعنى النعمة، ماذا تقول له؟ يأتي لكم كلام العرب إن اليد تطلق ويراد بها النعمة. ها؟ إيه. لا ما خلي التكفير الحين قبل كل شيء، نريد نجيب إجابة علمية ضد هذه الشبهة، كيف نردها؟ بارك الله فيكم. من يجيب؟ لا الأخ بندل لكن تبغى توضيح. نعم تفضل. يعني أطلقوا العرب لم تطلق اليدين بلفظ التثنية أو اليد بلفظ التثنية ويريدون بذلك النعمة، إنما إذا ثنوا اليد فإنما يريدون بذلك اليد الحقيقية. فإذا أطلقوا اليد ويريدون النعمة يطلقونها بالإفراد لفلان على يد، ومنها الحديث لما كان يوم الحديبية وجاء سهيل بن عمرو أو عروة مسعود الثقفي يحاول الصلح بين النبي صلى الله عليه وقريش ودار الكلام بينهما، فقال يا محمد لا يغرك الأوباش، والله إذا حمي الوثيقة ترام نفر عنك. قال هو وقت أمصص بذر اللات، أنحن نفر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من هذا؟ قال أبو بكر. قال والله إنه لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لأجبتك. يعني يد هنا معها نعمة، فلفظ اليد في لسان العرب قد يرد ويرد به اليد الحقيقية ويرد به يرد به اليد يد النعمة، لأن النعمة غالبا ما تعطى باليد. بارك الله فيكم. لكن السياق يحدد المقصود، السياق يحدد المقصود، العرب يفهمون إذا تكلم العربي وأطلق لفظ اليد وهو يريد الحقيقة يفهم السياق، بارك الله فيك، أنا يريد اليد الحقيقية، وإذا أراد بها ما يعرفون هذا. لكن العرب لم يستعملوا لفظ اليد بلفظ التثنية لم يطلقوها على النعمة أبدا، بارك الله فيكم. فإذا أراد أن يقول لا عندي نعمة ولا نعمة قل له عندي يد، لا يقول له عندي يدين قل عندي يد. واضح؟ يعني العرب لا تطلق اليد بلفظ التثنية إلا على اليد الحقيقية، فإذا أطلقوها بلفظ التثنية فلا يريدون بها إلا اليد الحقيقية. فهنا قال الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بنعمتي يصلح؟ لا يصلح. إذا قالوا اليدين هنا بمعنى القدرة نقول أولا العرب لا تطلق اليد بارك الله فيك بلفظ التثنية إلى عدد الحقيقية ولم ترد بها النعمة أبدا، وما أطلقتها بلفظ التثنية على النعمة أبدا لا يوجد هذا في كلام العرب. ثانيا إن هذه مزية لآدم عليه الصلاة والسلام، وبخ آدم وبخ الله الشيطان حينما امتنع من السجود وأظهر السبب في تكريم آدم وأنه مستحق أن يطاع فيه أمر الله عز وجل. ما منعك أن تسجد؟ ما قال ما خلقت بقدرتي. لو قال خلقت بقدرته يكون أن آخر أيضا خلقتني بقدرته، إيه الفرق بينه وبينه؟ ما الفضل الله علي؟ إذن هناك ميزة، هناك ميزة لآدم على إبليس وعلى الملائكة أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. فإذا أولنا اليد أو اليدين بمعنى القدرة يعني أفسدنا معنى النص القرآني، أفسدناه تماما وأخرجناه عن مقصود ربنا سبحانه وتعالى، إذ قصده إثبات مزية لآدم وأنه خلقه بيديه، ولم يرد الله تبارك وتعالى أن يوبخ إبليس على امتناعه من السجود لأن الله خلقه بقدرته، لأن الشيطان وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك، وكل شيء مخلوق بقدرة الله عز وجل، السماوات والأرضين والجبال والبحار والحيوانات الصغيرة والكبيرة كلها مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن لآدم مزية هي أن الله خلقه بيدين، يديه اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فلو أولنا اليد أو اليدين مع النعمة ذهبت هذه المزية التي امتن الله بها على آدم ووبخ إبليس بها، هذا ما يمكن الإجابة. ثم هناك أمور تمنع من حمل اليد أو اليدين على النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف اليدين بالكف بالأصابع باليمين في باب الحادث والشمال، وإن كان بعض الناس يثبته ولا يثبته البسط القبر، كل هذه ما توصف بها النعمة وإنما توصف بها اليد الحقيقية. أرجو أن نفهم هذا الدرس بارك الله فيكم، وأن نحاول يعني فهم هذه الأمور حتى إذا احتاج الإنسان عند رد الشبه على البناء واقرأوا في كلام ابن القيم وابن تيمية وكلام السلف تجدون مثل هذه الأمور، وفقكم الله. هنا ساق الحديث الأول، أول عنوان يوم بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده. وقد قيل هذا بالتضعيف يضعف الروايات في هذه، وقد قيل العرش والقلم، وقال للسائل خط كن فكان، فسبحانه وتعالى أورد النصوص من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في إثبات هذه الأمور، وهي أن الله خلق آدم بيده وخط التوراة لموسى بيده وخلق جنة عدن بيده. ساق فيها النصوص التي مرت بمسامعكم، ومنها هذا النص أول، وفي إسناده المغيرة بن عبد الرحمن وهو البحراني الحزاني، قال في التقريب قال له غرائب يقول، وفي عبد الله بن عبد الوهاب الحيدي يعني ثقة، ولكن يقول المحقق إنه لم يقف
عليه عند غير المصنف، لكن يقوي النصوص التي تأتي بعدها. القصد من هذه النصوص أول إثبات أن الله اليدين، وأن لهذه الأمور التي خلقها بيده مزايا، مزايا مزية لآدم أن الله خلقه بيده، ومزية لموسى أن الله كتب التوراة بيده، ومزية لهذه الجنة من بين الجنان جنة عدن إن الله خلقها بيده. بعد الحديث الله ما منعك أن تسجد، يعني سوق النصوص أيضا من القرآن على إثبات هذه الصفة لله عز وجل اليد واليدين، فالله يدان سبحانه وتعالى تليق بجلاله. ما منعك، قال إبليس يوبخه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني مخلوق ميزته بهذه الميزة العظيمة وليس بالتافه حتى تأنف من السجود له، هذا له منزلة عند الله عظيمة. ولهذا أمر الله الملائكة جميعا أن يسجدوا له تكريما له، رفعه الله بالعلم الذي فاق به الملائكة، ورفعه بهذه الميزة التي اختصه بها، وأنه خلقه بيده، خلق الملائكة بقدرته سبحانه وتعالى وبكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وخلق آدم بيده. بارك الله فيكم. والثانية أن الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها، فكان له ميزة على الملائكة، وكانوا قد تساءلوا فجعلوا فيها من يفسد فيها ويسرق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال علم الله آدم الأسماء كلها، ثم قال الله سبحانه وتعالى عرض الأسماء على الملائكة فلم يجيبوا، فعلم آدم الأسماء كلها ثم أنبأهم بأسماء بهذه الأسماء. ثم قال الله عز وجل ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون، سبحانه وتعالى. المهم إن الله ميز آدم بأن علمه الأسماء كلها وخلقه بيده، وتكريما له أمر الملائكة أن يسجدوا له. هنا النفخ في الروح، النفخ في الروح علماء السنة جميعا على أن الروح هذه مخلوقة، روح آدم وأرواح بنيه وأرواح الملائكة، والأرواح كلها مخلوقة، ليست صفة لله عز وجل. والباطنية والملاحدة والزنادقة والروافض والنصارى يقولون إن الروح أزلية، الروح أزلية يعني من الله عز وجل، وهذا ضلال كبير، إذ كل ما سوى الله مخلوق إلا كلامه سبحانه وتعالى وصفاته، ذاته وصفاته بارك الله فيكم وكلامه، هذه ليست مخلوقة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل ما أدى الله مخلوق، بما في ذلك روح آدم وروح بنيه وأرواح سائر مخلوقاته، كلها مخلوقة لله عز وجل وليست من الله وليست أزلية بارك الله فيكم. وإذا قرأتم في الظلال تجدون يعني دندنة حول الروح تشبه دندنة النصارى، وكان يريبني جدا تعابير سيد قطب عن الروح، وأستشف منها أسلوب النصارى، لكن ما استطعت أن أجزم بأنه يريد أن الروح من الله وأن أزلية، حتى وقفت على كلام صريح له بأن الروح أزلية الروح أزلية، بارك الله فيك. وقد بينت ذلك في الأضواء، ونقصت كلام العلماء ومن ابن القيم في أن الروح أرواح بني آدم مخلوقة لله عز وجل، ولا يخالف في ذلك إلا الزنادقة والروافض والنصارى. وأنا قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الملائكة كلهم أجمعون، شوف هذا التأكيد، كلهم تأكيد، أجمعون تأكيد آخر، كلهم امتثلوا أمر الله عز وجل فسجدوا لآدم، وهذا إنما هو طاعة لله وعبادة لله ليست لآدم، لأن هذا طاعة لله عز وجل، فامتثلوا أمر الله عز وجل فهو عبادة لله وليس عبادة لآدم. أبى الخبيث إبليس واستكبر أن يسجد لآدم، وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين، فاعتد بعنصره ويرى أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. وقد تكلم العلماء على مزايا الطين على النار، وفي النار الطيش، وفي الطين الأنات والثقل والرذالة، إلى صفات كثيرة، إن فيها الزراعة والثمار وأشياء 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 كثيرة، بينما النار فيها الإحراق والإهلاك والدمار والطيش ومشاكل ذلك. إذا عنصر آدم أفضل من عنصر إبليس، فافتخاره بعنصره باطل، حتى لو كان عنصره أفضل فليس له أن يرفض أمر الله تبارك وتعالى ويستقبله، فكيف وعنصره الذي افتخر به لا يساوي شيئا، وهو لا يساوي شيئا بالنسبة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فكان هو أساس الإباء والاستكبار عن أمر الله عز وجل. وهذا الكبر داء العضال في الجن والإنس، فإن الذي يحول بين أعداء الأنبياء وبين اتباع الحق وطاعة الأنبياء إنما هو الكبر والاستعلاء الذي هو من صفات إبليس، فكل مستكبر عن الحق قدوته إبليس اللعين، ونعوذ بالله من الكبر، والكبر غمط الناس ورد الحق، وإبليس هنا غمط آدم ورد الحق، قال أسجد ما خلقت طينا، ولهذا قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وفرعون يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، ويقول مرة أخرى يقولون أنؤمن للرجلين وقومهما لنا عابدون، هكذا الآية في سورة المؤمنين، قالوا عن موسى وهارون أنؤمن لرجلين لبشرين وقومهما لنا عابدون، وقومهما لنا عابدون، بارك الله، يعني عابد، وسقط، بارك الله. وفي هذا الافتراء من يرمي أهل السنة بأن عابد سقط يرفض الحق، لماذا؟ لأن هؤلاء عابد سقط، والمعتزلة والخوارج وهؤلاء والجهمية يقول بقى الحدي أنهم حشوية وغثاء وغفر إلى سائر الأوصاف المذمومة، وقد ذموا الأنبياء، يعني هذا من منطلق الكبر وغمط الناس، فالكبر هو غمط الناس ورد الحق. وانظروا إلى نبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يرد الحق، جاء من يهودي قبله، جاء من شيطان قبله، عرفتم؟ قبل الحق، فالحق في الإسلام يجب أن يقبل ولا يجوز رده مهما كان مصدره، وليس هذا من باب الموازنات التي يتكي عليها أهل الضلال والمحامين عن أهل الباطل، بارك الله فيكم، هذا من باب قبول الحق ومن الكبر أن ترد الحق ولو جاء به الشيطان، ولو جاء به يهودي، ولو جاء به نصراني، إذا جاء بالحق فرددته فهذا من الكبر. فكيف إذا جاء من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء عن الصحابة، وإذا جاء عن العلماء، وإذا جاء عن أهل الصدق والحق، كيف رده؟ فالحامل يا إخوة على رد الحق منذ عهد إبليس لذلك التاريخ إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، رد الحق ورفضه منشأه الكبر الذي هو غمط الناس ورد الحق. فربوا أنفسكم يا إخوتا ويا أبنائي على حب الحق، ووطنوا أنفسكم على قبوله مهما كان قائله. والذي نقوله ليس معناه أنك تترك أهل الحق وتبحث في كتب أهل الباطل لتجد الحق عندهم، فإنك تجد الحق عندهم، لكن تجدوه في وسط ركام من الأباطيل. والعاقل لا يؤرسه المخاطر ليصل إلى شيء. بارك الله، يعني مكان تجد فيه مطلوبك بكل سهولة، لا وحوش، لا عقارب، لا أفائي، لا شيء، وهذا الشيء مثل تحصله في مكان آخر، في طريق عقارب وحفار وهوات وبارك الله فيك وأوساخ وأقدار وأقارب وكذا وكذا. من الجنون والسفه أن تترك المكان الذي سلمت طريقه واستسلم للوصول إليه وتناله بكل سهولة، وتذهب تتجشم المخاطر لتصل إلى شيء من السهل، وأنت من الأمان بمكان، تترك هذا الأمر السهل وتذهب إلى أماكن فيها خطورة وفيها مهالك وفيها وفيها. أنا أسألكم، عاقل يقال في المكان الفلاني، يعني إذا ذهبت تجد هناك يعني 1000 دينار بارك الله فيك، وضعها رجل محسن لمن يعني يستحقها وأنت من المستحقين بارك الله فيك، واحد آخر وضع مثلها في غابة، في حيات وأقارب وأسود وأخطار، تختار أيهما؟ أي المكان تختار؟ هذا الذي أضرب لكم، أنت تبغى الحق تجد في كتب أهل السنة، وتجد في الطريق إليه مصالح ومنافع كثيرة، يعني لو تأتي في البحث عنه ما تجد أمامك إلا خير وخير 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 وعلم وفضل، إذا أن تصل إليه لو بعد قد تصل بسهولة وقد تتعب، لكن هذا التعب فيه السلامة وفيه الخير وفيه المكاسب. بارك الله فيك. الأولى لك أو الواجب عليك أنك تطلب الحق من هذا الموضع المصحوب بالسلامة والمصحوب بالأمان والمصحوب بالخير والنفع. ومن الجنون والسفه والطيش أن تترك هذا وتذهب إلى كتب فيها بلايا وبدع وضلالات ومخاطر، تذهب تغامر بعقيدتك وبدينك لتصل إلى هذا الشيء. من السفه والجنون أن تترك الحق من مصادره السليمة وتذهب إلى المصادر الباطلة الفاسدة القطيرة. بارك الله فيكم. لكن إذا جاءك واحد مثلا مبتدئ وقال كلاما حقا، تقول هذا كلام حق، لكن والله يا أخي أنت عندك كذا وكذا، عندك كذا، عندك سب للصحابة، عندك تجهم، عندك حلول، عندك كذا، عندك كذا، أنا أقول منك الحق، هذا ما أرده، لو جاء الشيطان ما أرده. بارك الله فيكم. لكن كما قبلت الحق منك أنت تقبل الحق مني، خذ مني وتعطيه. بارك الله فيكم. أما أنت تبحث في كتب الروافض، كتب المعتزلة، كتب الخوارج، كتب اليهود، كتب الضلال، بارك الله فيك، كتب القبوريين، تبحث عن الحق والحقائق، هذا من السفه، وهذا الأمر موجود في كتب أهل السنة. لأنه بارك الله، نقول هذا الكلام لا يقول الرسول قبل الحق من الشيطان، نعم لأنه حق، لكن ليس لكم في داء الموازنات. والرسول ما ليس معنى قبوله لهذا الحق من الشيطان إن نروح نتسمد عليه وندرس عنده ونروح نطلب منه تأليف كتب أو أن هذا الشيطان كتب مؤلف وروح درسها، لا بارك الله فيك. فإذا جاء الحق هكذا عفوا ورأيته حقا فكون حق، لكن سأستغني عن صاحبه. ولا يجوز لي أن أبعث أن الآن الحق الآخر عنده هو عندي، بارك الله فيكم. هذا مقتضى ما بارك الله فيك ما يقوله السلف، بل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير عن أهل البدع. الحديث الآخر مثله أيضا جاء من الطريق الأولى، من طريق من جاء بالآية وجاء بال هذا الحديث الأول من طريق الأعرج، فيه إثبات أن الله خلق آدم بيده، وفيه محاجة آدم وموسى، وفي هذا الاحتجاج مشكلة. بعض الناس يفهمون أن آدم احتج على موسى بالقدر في تبرئة ساحته من الذنب، احتج بالقدر على وقوعه في المعصية، يكون علامه موسى على وقوعه في المعصية فاحتج بالقدر. هل الأمر كذلك؟ هل إن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب آدم على ارتكابه الخطيئة أو عاتبه على شيء آخر؟ عاتبه على المصيبة التي ترتبت على وقوع آدم في الخطأ، عاتبه على هذا. عرفنا هذا تماما. ما عاتبه على ارتكاب الخطأ، وإنما عاتبه على المصيبة وهي إخراج الذرية من الجنة التي ترتبت على وقوع آدم في الخطأ. بارك الله فيكم. لو عاتب هل تصور أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يعاتب آدم على خطيئة قد تاب منها؟ هل تصور؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أن يعاتب آدم أبا البشر على خطيئة قد تاب منها أبدا. هذا لا يصدر من مسلم منصف، فضلا عن عالم، فضلا عن الصحابة، فضلا عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اليوم يعير الإنسان بذنب قد تاب منه، إذا تاب الإنسان توبة نصيحة وظهرت توبته حقا لا ريب في توبته من ذنبه، فمن الظلم والقبيح أن تلومه على هذا الذنب، لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له، كان مشركا، فإن التوبة أو الإسلام طبعا هو توبة عن الشرك، يجب ما قبله. وقع بينك وبين خصومك قلت أنت كنت مشركا، أو تقول له يا مشرك، أو تقول له يا يهودي، أو تقول له يا نصراني، وقد أسلم وتاب، هذه جريمة قبيحة. كان رافضيا فرجع إلى السنة والصواب، فمن الظلم القبيح والشر الشنيع أن تعيره بعقيدة كان عليها. أشعري صوفي رجع، لا تعيره، بارك الله فيك. هذا أمر مقرر، قرره الله وقرره رسوله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تاب إلى الله فأحب الله التوبة، كيف تغيره؟ بارك الله فيكم. شاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب أباه آدم على المصيبة التي ترتبت على وقوعه في الخطيئة ولم يعاتبه الخطيئة، ومن هنا يعني حج آدم موسى. لماذا؟ لأنه لامه على المصيبة،
وهي الخروج والإخراج بالجنة. قال هذا مهمني، هذا شيء قدره الله علي، قدر الله خروجي وخروجكم من الجنة، أراد الله أن ينقلكم من هذه الدار دار أخرى. سبحان الله، ولا الحكمة. هذا جئت هذا مكتوب في التوراة؟ قال نعم. قال كيف تقول هذا، كيف تقول هذا الكلام؟ إن الله كتب علي وعليكم الخروج من الجنة، وبعدين تقول يعني تعاتبني. قال الحج آدم موسى، فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. فالذي يرتكب ذنبا تقول له يا أخي تقل يا أخي اترك هذا العمل، يشرب خمر، يزني، يغتاب، يكذب، عنده يعني بدعة، عنده ذنب كبير أو ذنب صغير، تنصحه يقول لك والله الله كبر علي، هذا ضلال. ومن جنس احتياج المشركين، قال لو شاء الله ما أشركنا، قال لو شاء الله ما أشركنا، فكذبهم الله تبارك. ليه؟ لأنهم احتجوا على وقوعهم في الشرك وعنادهم للأنبياء، احتجوا بالقدر. فهذا الاحتجاج بالقدر على الذنوب وعلى الشرك والمعاصي والبدع وما شاكل ذلك، هذا ضلال ومرفوض في الشرائع كلها. بارك الله فيكم. الاحتجاج على المصائب، بيتك هذا كل قدر الله الحمد لله، برحمات قدر الله الحمد لله، بارك الله فيكم. الذين أبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى إذا آمن المسلم أن ما نزل به من موت أولاده أو ذهاب ماله أو مصيبة تقع به، آمن بالقدر وصبر، مؤمن بالقدر ويجزع، يؤمن بالقدر ويصبر، وإذا ارتفع إلى درجة الرضا وهي صعبة جدا ولم يكلف الله الناس بها، لكن بعض القدس إلى درجة الرضا وهذا منزل عظيم لا يصل الوصول إليها، فإذا صبر استحق من الله الجزاء العظيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نؤمن بالقدر، وأن ما يحدث في الكون من أمور، من مشاكل، من حوادث، من كفتن، كل شيء بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك. ومن نزل به شيء من هذه الأمور وآمن بالقدر وصبر على تقدير الله عز وجل فذلكم هو المؤمن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بالقدر ويرضى ويسلم، فيهديه الله من الحسن إلى الأحسن وينقله من هداية إلى هداية. بارك الله فيكم. الشاهد إن آدم عاتب أباه على المصيبة التي ترتبت على الخطيئة ولم يعاتب على الخطيئة، وفرق بين بارك الله فيكم الاحتجاج بالقدر على المصيبة والاحتجاج به على العيوب والأخطاء. فلا يجوز أبدا أن تحتج بالقدر على أخطائك وانحرافاتك، ولك أن تحتج بالقدر بشرط الإيمان به والصبر عليه، تحتج به على المصيبة. فلو إنسان شمت بك في مصيبة وقعت بك، بعض الأعداء يشمتون، فتقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى وأنا صابر على قدر الله وراض به، تلقمه بذلك حجرا، وأنت إن شاء الله من المؤمنين الصادقين الذين يستحقون من الله الجزاء الموعود به وهو الصلاة من الله والرحمة. فقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل كيف نجمع بين حديث خلق آدم وخط التوراة وخلق جنة عدن وقيل العرش والقلم بيده، وحديث آخر باب الوارد عن كعب الأحبار بأن الله لم يخلق بيده إلا ثلاث أشياء فقط؟
التعارض بين أو لا يعني لا يتصور ما يظهر من التعارض إلا بين النصوص الصحيحة. إذا عارض نص ضعيف حديثا أو نصا صحيحا فلا يقال هنا تعارض، هنا يسقط المعارض الضعيف، فالضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح والقوي ولا يجوز أن يعارض به. وهذا أثر إسرائيلي لم يعزه كعب الأحبار إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، وإنما نسبه أيضا، ولكن معروف أنه يأخذ معلوماته من التوراة، والتوراة قد امتدت إليها أيدي التحريف، ونحن لا نصدق ولا نكذب. فالإسرائيلي الأثر الإسرائيلي إذا جاء موافقا لما عندنا قبلناه لأنه وافق ما عندنا، وإن جاء معارضا رفضناه لأنه يعارض الحق الذي ثبت بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يقوى على المعارضة، بارك الله فيكم، بل نرده. وإذا حدث بإسرائيل لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأن إذا صدقناهم قد نصدق بباطل، وإذا كذبناهم قد نكذب حقا، فنتوقف عنه ثم ننظر إذا شئنا إن وجدناهم واقعين قبلناهم وهم واحد رددناهم، وإن ثبت علينا لا نصدق ولا نكذب. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ورد في الأحاديث الثلاثة الأخيرة والآثار لفظ المماسة لم يمس إلا، فهل يصح هذا؟ وكيف فهمه الصحيح إن ثبت؟
أظن ضعفها المحقق، أظن ضعفها، بارك الله فيكم، وإن ثبتت لا 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 غرابة في ذلك. يعني ما ورد أن الله مسح ظهر آدم بيده سبحانه وتعالى، فلا مانع، بارك الله فيكم، وخلق آدم بيده أثبت الخلق لليد هو القدرة، خير من هذا ونسلم. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى أعطى التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام من يده تعالى إلى يد موسى، هل يصح هذا الحديث؟
ما قرأت الأحاديث صراحة، ما قرأتها، انظروا تعليقات المحقق وأظن بين درجاتها، وأنا أحسكم غير مرة، ما عندي وقت يعني أجري أدرس، لو عندي وقت والله ما أعتمد يعني تحقيقات هذا الرجل، ما أعتمدها ولا أقلد ولا أقلد ألبنا، لكن ما عندي وقت، عندكم الكتاب وعندكم النصوص، درسوا كتب الرجال وكذا، ما عندي وقت، بارك الله فيكم. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، هل من أسماء الله أنه مقيت؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ما سرد أسماء الله كلها، إنما قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ونص القرآن على بعض هذه الأسماء، ونص الرسول على بعض الأسماء، ولكنها لم تصل في سردها إلى 99، فاجتهد العلماء وأخذوا مثل هذا اللفظ المقيت والواحد والأحد والعليم والسميع والبصير، أخذوا من القرآن والسنة، وأنا لا أذكر الآن في أسماء الحسنى هذا يعني عدوا فيها أو ليس، لكن لا أستبعد أنه الآن من الرقيب، المقيت من الرقيب ومن الوكيل سبحانه وتعالى، فليس فيه نقص، ونحن لا نتحاشى من الفاظ الوارد، بارك الله فيكم، مثل الأفعال، يعني الأفعال ورد أن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا، يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا نقول كائد، لأن الكيد قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، ويعني قال: ومكر ومكر الله، ما نقول ماكر، لماذا؟ لأن المكر ينقسم إلى محمود ومذموم، بارك الله فيكم. فلا نصف الله عز وجل بالمكر إلا إذا قيدناه وقلنا مكروا ومكر الله، فمكر الله ترتب على مكرهم، وكان جزاء وعقوبة لهم على خبهم ومكرهم وكيدهم، وما اشتق لله منه اسما، أما في المقيت فليس فيه ذنب، لأن يعني ماذا الرقيب ومع الوكيل، لكن أنا ما استعرف الأسماء الحسنى بحثا عنه هل عدوها أو ما عدوها، لكن لا أستبعد أنهم عدوه في الأسماء الحسنى. نعم.
شيخنا حياكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين القاسطين والمقسطين كما في سورة الممتحنة؟
القاسط الظالم الجائر، والمقسط المقسط العادل. نعم. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الكافرون الظالمون، والمقسطون على منهج المنذور على منهج الرحمن. المقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم الجائر الكافر أو الظالم. نعم.
شيخنا حياكم الله، يقول السائل: ما هي الصفة التي تقبل بها توبة المبتدع؟ هل يفصح عما قاله أو أن يقول أنا تبت فقط؟
إذا كان كافرا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم شرع في تطبيق مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفي هذا، يكفي هذا، بارك الله فيكم. وإذا تاب من الرهب وسمعنا يذم الرهب ويبين للناس مساوئ الرهب قبلنا منه، والذي يتابوا وأصلحوا وبينوا، فقد يكون بيان بالفعل والإصلاح بالفعل، وقد يكون بالقول، بارك الله فيكم. إذا كان لا بد من القول فلا بد أن يبين بالقول، كتب الله في كل مكان والله حال في كل مكان والله بارك الله مستحيل بالخلق وهكذا والله ليس، نقول بين، كل بين، تكون ستنفي هذه الأشياء لا أثبتها، بارك الله فيكم. في نفسي وما نشرها نكتفي منه بالتوبة، وإذا كان ألف ونشر ودعا وسجل وكذا وكذا نقول بين، بارك الله فيك وفق الله وإياك.
قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه. قال حدثنا جعفر بن محمد السندلي، قال حدثنا زهير بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن أبي الزناد، قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام القرشي عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال محمد بن حسين: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن وردت السنة وخالفت الأمة. فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وقال عز وجل في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم مما لم يخص غيره بها، من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. ثم احتج آدم على موسى فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وذكر الحديث. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم،
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة وذكر الحديث بطوله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك وذكر الحديث. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس وهو ابن عياض قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفق فيك من روحي وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك وذكر الحديث. فهذه حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده، وأما حجة آدم على موسى بأن الله عز وجل خط له التوراة بيده. قال فحدثنا أبو جعفر محمد أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عبدة ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده وقرأت التوراة أفهل تجد فيها أنه قضى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. قال ابن عبدة وقال سفيان مرة وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا العباس بن عبد الله الثرقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس يعني بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد السندري قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا معاوية بن عمرو وأبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان. قال حدثنا جعفر السندري قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء غرس الجنة بيده وجعل ترابها الورس والزعفران وجبالها المسك وخلق آدم عليه السلام وكتب التوراة لموسى عليه السلام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال سمعت محمد بن كعب يحدث إن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة آدم عليه السلام والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده وطوبى جنة شجرة الجنة وطوبى سدرة الجنة غرسها بيده، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها ثمن، وهي التي قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن نهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن كعب الأحبار قال: إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده، ثم قال لها تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون.
وعلى آله وصحبه واتباعه له.
وبعد، فمرت بنا أحاديث كثيرة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، والمنهج السلفي يؤمن أهله بكل صفة لله تبارك، صفة كمال لله تبارك وتعالى تليق بجلاله على الوجه اللائق به، فيثبتون كل ما ثبت عن الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بها على الوجه اللائق بالله وإثبات حقائقها. لكن علم الكيفية لا يتكلفونه ولا يقولونه، ويكفلون علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. والقاعدة التي وضعها مالك تصلح إجابة على كل إشكال يرد على صفة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، نسأل الله. نقول العلم والقدرة والإرادة واليدين كل هذه الأشياء معلومة، والكيف مجهول. الكيف مجهول، فإذا طرح عليك سؤال: كيف يديه؟ كيف نزوله؟ كيف استواء العرش؟ كيف كذا كيف كذا؟ تقول: هذا شيء معلوم ثبت بالكتاب والسنة، ودال بها الرسول والصحابة عليهم الصلاة والسلام، ولم يخطر ببالهم مثل هذا التساؤل أبدا، بل آمنوا بذلك وسلموا به على أساس صحيح، لأنهم قرأوا قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا، وما شاكل ذلك، وبنوا عقيدتهم على هذا الأصل، إثبات لله تبارك وتعالى، إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى بناء على آخر الآية، ونفي كل ما لا يليق بالله عز وجل، ومن ذلك المشابهة أنه ليس كمثله شيء. فإذا قلنا لله علم ليس كعلم البشر، إذا أثبتنا له قدرة فليست مثل قدرة البشر أبدا، وإذا قلنا إنه استواء فليس كاستواء البشر، وإذا قلنا له يدين فليست مثل يدي البشر، تعالى الله عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن أدخل بالدرس هذا، بدي نعرف يعني كيف نجيب من يورد الإشكالات على إثبات صفة اليدين. فإذا قال لك الجهمي أو الأشعري أو المعتزلي، قال لك إن اليد هنا بمعنى النعمة، ماذا تقول له؟ يأتي لكم كلام العرب إن اليد تطلق ويراد بها النعمة. ها؟ إيه. لا ما خلي التكفير الحين قبل كل شيء، نريد نجيب إجابة علمية ضد هذه الشبهة، كيف نردها؟ بارك الله فيكم. من يجيب؟ لا الأخ بندر، لكن تبغى توضيح. نعم تفضل. يعني أطلقوا العرب لم تطلق اليدين بلفظ التثنية أو اليد بلفظ التثنية، ويريدون بذلك النعمة،
إنما إذا سنوا اليد فإنما يريدون بذلك اليد الحقيقية. فإذا أطلقوا اليد ويريدون ما يطلقونها بالإفراد لفلان على يد. ومنها الحديث لما كان يوم الحديبية وجاء سهيل بن عمرو أو عروة بن مسعود الثقفي يحاول الصلح بين النبي صلى الله عليه وقريش ودار الكلام بينهما، فقال يا محمد لا يغرك الأوباش، والله إذا حمي الوثيقة ترام نفر عنك. قال هو وقت أمصص بذر اللات، أنحن نفر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من هذا؟ قال أبو بكر. قال والله إنه لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لأجبتك. يعني يده ربما نعمة، فلفظ اليد في لسان العرب قد يرد ويرد به اليد الحقيقية ويرد به يرد به اليد يد النعمة، كأن النعمة غالبا ما تعطى باليد. بارك الله فيكم. لكن السياق يحدد المقصود، السياق يحدد المقصود، العرب يفهمون إذا تكلم العربي وأطلق لفظ اليد وهو يريد الحقيقية فهم السياق. بارك الله فيك، أنا يريد اليد الحقيقية، وإذا أراد بها من يعرفون هذا. لكن العرب لم يستعملوا لفظ اليد بلفظ التثنية لم يطلقوها على النعمة أبدا. بارك الله فيكم. فإذا أراد أن يقول عندي نعمة ولا نعمة قل له عندي يد، لا يقول له عندي يدين قل عندي يد. واضح؟ يعني العرب لا تطلق اليد بلفظ التثنية إلا على اليد الحقيقية، فإذا أطلقوها بلفظ التثنية فلا يريدون بها إلا اليد الحقيقية. فهنا قال الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بنعمتي يصلح؟ لا يصلح. إذا قالوا اليدين هنا بمعنى القدرة نقول أولا العرب لا تطلق اليد بارك الله فيك بلفظ التثنية إلى عدد الحقيقية ولم ترد بها النعمة أبدا، وما أطلقتها بلفظ التثنية على النعمة أبدا، لا يوجد هذا في كلام العرب. ثانيا إن هذه مزية لآدم عليه الصلاة والسلام، وبخ آدم وبخ الله الشيطان حينما امتنع من السجود وأظهر السبب في تكريم آدم وأنه مستحق أن يطاع فيه أمر الله عز وجل. ما منعك أن تسجد؟ ما قال ما خلقت بقدرتي؟ لو قال خلقت بقدرتي يكون أنا آخر أيضا خلقتني بقدرتي، إيه الفرق بينه وبينه؟ ما الفضل الله علي؟ إذن هناك ميزة، هناك ميزة لآدم على إبليس وعلى الملائكة أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. فإذا أولنا اليد أو اليدين بمعنى القدرة يعني أفسدنا معنى النص القرآني، أفسدناه تماما وأخرجناه عن مقصود ربنا سبحانه وتعالى، إذ قصده إثبات مزية لآدم وأنه خلقه بيديه، ولم يرد الله تبارك وتعالى أن يوبخ إبليس على امتناعه من السجود لأن الله خلقه بقدرته، لأن الشيطان يقول خلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك، وكل شيء مخلوق بقدرة الله عز وجل، السماوات والأرضين والجبال والبحار والحيوانات الصغيرة والكبيرة كلها مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن لآدم مزية هي أن الله خلقه بيدين، يديه اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فلو أولنا اليد أو اليدين مع النعمة ذهبت هذه المزية التي امتن الله بها على آدم ووبخ إبليس بها. هذا ما يمكن الإجابة. ثم هناك أمور تمنع من حمل اليد أو اليدين على النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف اليدين بالكف بالأصابع باليمين أسباب الأحاديث والشمال، وإن كان بعض الناس يثبته ولا يثبته، البسط، القبر، كل هذه ما توصف بها النعمة، وإنما توصف بها اليد الحقيقية. أرجو أن نفهم هذا الدرس بارك الله فيكم، وأن نحاول يعني فهم هذه الأمور، حتى إذا احتاج الإنسان عند رد الشبه على البناء واقرأوا في كلام ابن القيم وابن تيمية وكلام السلف تجدوا مثل هذه الأمور. وفقكم الله. هنا ساق الحديث الأول، أول عنوان يوم بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده. وقد قيل أنا بالتضعيف يضعف الروايات في هذه، وقد قيل العرش والقلم، وقال للسائل خط كن فكان. فسبحانه وتعالى أورد النصوص من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في إثبات هذه الأمور، وهي أن الله خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده. ساق فيها النصوص التي مرت بمسامعكم، ومنها هذا النص أول، وفي إسناده المغيرة بن عبد الرحمن وهو البحراني الحزاني، قال في التقريب قاله غرائب يقول، وفي عبد الله بن عبد الوهاب الحيدي يعني ثقة، ولكن يقول المحقق إنه لم يقف عليه عند غير المصنف، لكن يقويه النصوص التي تأتي بعدها. القصد من هذه النصوص هو إثبات أن الله اليدين، وأن لهذه الأمور التي خلقها بيده مزايا مزية لآدم أن الله خلقه بيده، ومزية لموسى أن الله كتب التوراة بيده، ومزية لهذه الجنة من بين الجنان جنة عدن إن الله خلقها بيده. بعد الحديث تاكم الله سبحانه ما منعك أن تسجد، يعني سوق النصوص أيضا من القرآن على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، اليد واليدين، فلله يدان سبحانه وتعالى تليق بجلاله. ما منعك، قال إبليس يوبخه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني مخلوق ميزته بهذه الميزة العظيمة وليس بالتافه حتى تأنف من السجود له، هذا له منزلة عند الله عظيمة، ولهذا أمر الله الملائكة جميعا أن يسجدوا له تكريما له، رفعه الله بالعلم الذي فاق به الملائكة، ورفعه بهذه الميزة التي اختصه بها، وأنه خلقه بيده، خلق الملائكة بقدرته سبحانه وتعالى وبكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وخلق آدم بيده. بارك الله فيكم. والثانية أن الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها، فكان له ميزة الملائكة، وكانوا قد تساءلوا فجعلوا فيها من يفسد فيها ويسرق الدماء، ونحن نسبح لك ونقدس لك. فقال علم الله آدم الأسماء كلها، ثم قال الله سبحانه وتعالى عرض الأسماء على الملائكة فلم يجيبوا، فعلم آدم الأسماء كلها ثم أنبأهم بأسماء بهذه الأسماء. ثم قال الله عز وجل ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. المهم إن الله ميز آدم بأن علمه الأسماء كلها وخلقه بيده، وتكريما له أمر الملائكة أن يسجدوا له. هنا النفخ في الروح، النفخ في الروح علماء السنة جميعا على أن الروح هذه مخلوقة، روح آدم وأرواح بنيه وأرواح الملائكة والأرواح كلها مخلوقة، ليست صفة لله عز وجل. والباطنية والملاحدة والزنادقة والروافض والنصارى يقولون إن الروح أزلية، الروح أزلية يعني من الله عز وجل، وهذا ضلال كبير، إذ كل ما سوى الله مخلوق إلا كلامه سبحانه وتعالى وصفاته، ذاته وصفاته بارك الله فيكم وكلامه، هذه ليست مخلوقة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل ما أدى الله مخلوق، بما في ذلك روح آدم وروح بنيه وأرواح سائر مخلوقاته كلها مخلوقة لله عز وجل، وليست من الله وليست أزلية بارك الله فيكم. وإذا قرأتم في الظلال تجدون يعني دندنة حول الروح تشبه دندنة النصارى، وكان يريبني جدا تعابير سيد قطب عن الروح، وأستشف منها أسلوب النصارى، لكن ما استطعت أن أجزم بأنه يريد أن الروح من الله وأن أزلية، حتى وقفت على كلام صريح له بأن الروح أزلية، الروح أزلية بارك الله فيك. وقد بيّنت ذلك في الأضواء، ونقصت كلام العلماء ومن ابن القيم بأن الروح أرواح بني آدم مخلوقة لله عز وجل، ولا يخالف في ذلك إلا الزنادقة والروافض والنصارى. وأنا قال فإذا سويته ونفخت فيهم من روحي فقعوا لها ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الملائكة كلهم أجمعون، شوف هذا التأكيد، كلهم تأكيد، أجمعون تأكيد آخر، كلهم امتثلوا أمر الله عز وجل فسجدوا لآدم، وهذا إنما هو طاعة لله وعبادة لله ليست لآدم، لأن هذا طاعة لله عز وجل، فامتثلوا أمر الله عز وجل فهو عبادة لله وليس عبادة لآدم. أبى الخبيث إبليس واستكبر أن يسجد لآدم، وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فاعتد بعنصره ويرى أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. وقد تكلم العلماء على مزايا الطين على النار، وفي النار الطيش، وفي الطين الأنات والثقل والرذالة، إلى صفات كثيرة، إن فيها الزراعة والثمار وأشياء 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 كثيرة، بينما النار فيها الإحراق والإهلاك والدمار والطيش ومشاكل ذلك. إذا عنصر آدم أفضل من عنصر إبليس، فافتخاره بعنصره باطل، حتى لو كان عنصره أفضل فليس له أن يرفض أمر الله تبارك وتعالى ويستقبله، فكيف وعنصره الذي افتخر به لا يساوي شيئا، وهو لا يساوي شيئا بالنسبة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فكان هو أساس الإباء والاستكبار عن أمر الله عز وجل. وهذا الكبر داء عضال في الجن والإنس، فإن الذي يحول بين أعداء الأنبياء وبين اتباع الحق وطاعة الأنبياء إنما هو الكبر والاستعلاء الذي هو من صفات إبليس، فكل مستكبر عن الحق قدوته إبليس اللعين، ونعوذ بالله من الكبر، والكبر غمط الناس ورد الحق، وإبليس هنا غمط آدم ورد الحق، قال أسجد ما خلقت طينا. ولهذا قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وفرعون يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، ويقول مرة أخرى يقولون أنؤمن للرجلين وقومهما لنا عابدون، هكذا الآية في سورة المؤمنين. قالوا فأنشأنا موسى وهارون أنؤمن لرجلين لبشرين وقومهما لنا عابدون، وقومهما لنا عابدون بارك الله، يعني أرادت وسقط بارك الله. وفي هذا الافتراء من يرمي أهل السنة بأن أراد وسقط يرفض الحق، لماذا؟ لأن هؤلاء أراد وسقط، والمعتزلة والخوارج وهؤلاء والجهمية يقول فعل عندي أنهم حشوية وغثاء وغفر إلى سائر الأوصاف المذمومة، وقد ذموا الأنبياء، يعني هذا من منطلق الكبر وغمط الناس. فالكبر هو غمط الناس ورد الحق. وانظروا إلى نبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يرد الحق، جاء من يهودي قبله، جاء من شيطان قبله، عرفتم؟ قبل الحق. فالحق في الإسلام يجب أن يقبل ولا يجوز رده مهما كان مصدره. وليس هذا من باب الموازنات التي يتكي عليها أهل الضلال والمحامين عن أهل الباطل بارك الله فيكم، هذا من باب قبول الحق. ومن الكبر أن ترد الحق ولو جاء به الشيطان، ولو جاء به يهودي، ولو جاء به نصراني، إذا جاء بالحق فرددته فهذا من الكبر. فكيف إذا جاء من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء عن الصحابة، وإذا جاء عن العلماء، وإذا جاء عن أهل الصدق والحق، كيف رده؟ فالحامل يا إخوة على رد الحق منذ عهد إبليس لذلك التاريخ إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة رد الحق ورفضه، منشأه الكبر الذي هو غمط الناس ورد الحق. فربوا أنفسكم يا إخوتا ويا أبنائي على حب الحق، ووطنوا أنفسكم على قبوله مهما كان قائله. والذي نقوله ليس معناه أنك تترك أهل الحق وتبحث في كتب أهل الباطل لتجد الحق عندهم، فإنك تجد الحق عندهم، لكن تجدوه في وسط ركام من الأباطيل. والعاقل لا يعرضه المخاطر ليصل إلى شيء بارك، يعني مكان تجد فيه مطلوبك بكل سهولة، لا وحوش لا أقارب لا أفاعي لا شيء، وهذا الشيء مثل تحصله في مكان آخر في طريق أقارب وحفار وهوات وبارك الله فيك وأوساخ وأقدار وأقارب وكذا وكذا. من الجنون والسفه أن تترك المكان الذي سلمت طريقه واستسلم الوصول إليه وتناله بكل سهولة، وتذهب تتجشم المخاطر لتصل إلى شيء من السهل، وأنت من الأمان بمكان تترك هذا الأمر السهل وتذهب إلى أماكن فيها خطورة وفيها مهالك وفيها وفيها. أنا أسألكم عاقل يقال في المكان الفلاني، يعني إذا ذهبت تجد هناك يعني 1000 دينار بارك الله فيك، وضعها رجل محسن لمن يعني يستحقها وأنت من المستحقين بارك الله فيك، واحد آخر وضع مثلها في غابة في حيات وأقارب وأسود وأخطار، تختار أيهما؟ أي المكان تختار؟ هذا المثل أضرب لكم، أنت تبغى الحق تجد في كسبها للسنة، وتجد في الطريق إليه مصالح ومنافع كثيرة. يعني لو تأتي في البحث عنه ما تجد أمامك إلا خير وخير 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 وعلم وفضل، إذا أن تصل إليه لو بعد قد تصل بسهولة وقد تتعب، لكن هذا التعب فيه السلامة وفيه الخير وفيه المكاسب. بارك الله فيك. الأولى لك أو الواجب عليك أنك تطلب الحق من هذا الموضع المصحوب بالسلامة والمصحوب بالأمان والمصحوب بالخير والنفع. ومن الجنون والسفه والطيش أن تترك هذا وتذهب إلى كتب فيها بلايا وبدع وضلالات ومخاطر، تذهب تغامر بعقيدتك وبدينك لتصل إلى هذا الشيء. من السفه والجنون أن تترك الحق من مصادره السليمة وتذهب إلى المصادر الباطلة الفاسدة القطيرة. بارك الله فيكم. لكن إذا جاءك واحد مثلا مبتدئ وقال كلاما حقا، تقول هذا كلام حق، لكن والله يا أخي أنت عندك كذا وكذا، عندك كذا، عندك سب للصحابة، عندك تجهم، عندك حلول، عندك كذا، عندك كذا، أنا أقول منك الحق، هذا ما أرده، لو جاء الشيطان ما أرده. بارك الله فيكم. لكن كما قبلت الحق منك أن تقبل الحق مني، خذ مني وتعطيه. بارك الله فيك. أما أنت تبحث في كتب الروافض، كتب المعتزلة، كتب الخوارج، كتب اليهود، كتب الضلال، بارك الله فيك، كتب القبوريين، تبحث عن الحق والحقائق، هذا من السفه، وهذا الأمر موجود في كتب أهل السنة. لأنه بارك الله نقول هذا الكلام، لا يقول الرسول قبل الحق من الشيطان، نعم لأنه حق، لكن ليس لكم في داء الموازنات. والرسول ما ليس معنى قبوله لهذا الحق من الشيطان إن نروح نتسلمد عليه وندرس عنده ونروح نطلب منه تأليف كتب، أو أن هذا الشيطان كتب مؤلفة نروح ندرسها، لا. بارك الله فيك. فإذا جاء الحق هكذا عفوا ورأيته حقا نقول حق، لكن سأستغني عن صاحبه، ولا يجوز لي أن أبحث أن الآن الحق الآخر عنده هو عندي. بارك الله فيكم. هذا مقتضى ما بارك الله فيك ما يقوله السلف، بل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير عن أهل البدع. الحديث الآخر مثله أيضا جاء من الطريق الأولى، من طريق من جاء بالآية، وجاء هذا الحديث الأول من طريق الأعرج في إثبات أن الله خلق آدم بيده، وفيه محاجة آدم وموسى، وفي هذا الاحتجاج مشكلة. بعض الناس يفهمون أن آدم احتج على موسى بالقدر في تبرئة ساحته من الذنب، احتج بالقدر على وقوعه في المعصية، يكون علامه موسى على وقوعه في المعصية فاحتج بالقدر. هل الأمر كذلك؟ هل إن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب آدم على ارتكابه الخطيئة، أو عاتبه على شيء آخر؟ عاتبه على المصيبة التي ترتبت على وقوع آدم في الخطأ. عاتب هذا، عرفنا هذا تماما. ما عاتبه على ارتكاب الخطأ، وإنما عاتبه على المصيبة وهي إخراج الذرية من الجنة التي ترتبت على وقوع آدم في الخطأ. بارك الله فيكم. لو عاتب هل تصور أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يعاتب آدم على خطيئة قد تاب منها؟ هل تصور؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أن يعاتب آدم أبا البشر على خطيئة قد تاب منها أبدا. هذا لا يصدر من مسلم منصف
فضلا عن العالم، فضلا عن الصحابة، فضلا عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اليوم يعير الإنسان بذنب قد تاب منه، إذا تاب الإنسان توبة نصيحة وظهرت توبته حقا لا ريب في توبته من ذنبه، فمن الظلم والقبيح أن تلومه على هذا الذنب، لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له، كان مشركا، فإن التوبة أو الإسلام طبعا هو توبة عن الشرك يجب ما قبله، وقع بينك وبين خصومك قلت أنت كنت مشركا، أو تقول له يا مشرك، أو تقول له يا يهودي، أو تقول له يا نصراني وقد أسلم وتاب، هذه جريمة قبيحة. كان رافضيا فرجع إلى السنة والصواب، فمن الظلم القبيح والشر الشنيع أن تعيره بعقيدة كان عليها. أشعري صوفي رجع، لا تعيره، بارك الله فيك. هذا أمر مقرر، قرره الله وقرره رسوله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المستطهرين. تاب إلى الله فأحب الله التوبة، كيف تعيره؟ بارك الله فيكم. شاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب أباه آدم على المصيبة التي ترتبت على وقوعه في الخطيئة ولم يعاتبه الخطيئة، ومن هنا يعني حج آدم موسى. لماذا؟ لأن لامه على المصيبة وهي الخروج والإخراج من الجنة، قال هذا مهمني، هذا شيء قدره الله علي، قدر الله خروجي وخروجكم من الجنة، أراد الله أن ينقلكم من هذه الدار إلى دار أخرى، سبحان الله ورا الحكمة. هل وجدت هذا مكتوب في التوراة؟ قال نعم. قال كيف يكون هذا؟ كيف يقول هذا الكلام؟ إن الله كتب علي وعليكم الخروج من الجنة وبعدين تقول يعني تعاتبني؟ قال في حج آدم موسى. فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. فالذي يرتكب ذنبا تقول له يا أخي تقل يا أخي اترك هذا العمل، يشرب خمر، يزني، يغتاب، يكذب، عنده يعني بدعة، عنده ذنب كبير أو ذنب صغير، تنصحه يقول لك والله الله قدر علي، هذا ضلال ومن جنس احتياج المشركين. قال لو شاء الله ما أشركنا، قال لو شاء الله ما أشركنا، فكذبهم الله تبارك. ليه؟ لأنهم احتجوا على وقوعهم في الشرك وعنادهم للأنبياء، احتجوا بالقدر، فهذا الاحتجاج بالقدر على الذنوب وعلى الشرك والمعاصي والبدع وما شاكل ذلك هذا ضلال ومرفوض في الشرائع كلها، بارك الله فيكم. الاحتجاج على المصائب، بيتك انهدم، قل قدر الله الحمد لله، ابنك مات، قدر الله الحمد لله، بارك الله فيك. الذين أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى إذا آمن المسلم أن ما نزل به من موت أولاده أو ذهاب ماله أو مصيبة تقع به، آمن بالقدر وصبر، مؤمن بالقدر ويجزع، يؤمن بالقدر ويصبر، وإذا ارتفع إلى درجة الرضا وهي صعبة جدا ولم يكلف الله الناس بها، لكن بعض قد يصل إلى درجة الرضا وهذا منزل عظيم لا يصل الوصول إليها، فإذا صبر استحق من الله الجزاء العظيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نؤمن بالقدر وأن ما يحدث في الكون من أمن من أمور من مشاكل من حوادث من كثرة
كل شيء بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك، ومن نزل به شيء من هذه الأمور وآمن بالقدر وصبر على تقدير الله عز وجل فذلكم هو المؤمن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بالقدر ويرضى ويسلم، فيهديه الله من الحسن إلى الأحسن وينقله من هداية إلى هداية. بارك الله فيكم. الشاهد قلنا آدم عاتب أباه على المصيبة التي ترتبت على الخطيئة ولم يعاتب على الخطيئة، وفرق بين بارك الله فيكم الاحتجاج بالقدر على المصيبة والاحتجاج به على العيوب والأخطاء. فلا يجوز أبدا أن تحتج بالقدر على أخطائك وانحرافاتك، ولك أن تحتج بالقدر بشرط الإيمان به والصبر عليه، تحتج به على المصيبة. فلو إنسان شمت بك في مصيبة وقعت بك، بعض الأعداء يشمتون، فتقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى وأنا صابر على قدر الله وراض به، تلقمه بذلك حجرا، وأنت إن شاء الله من المؤمنين الصادقين الذين يستحقون من الله الجزاء الموعود به وهو الصلاة من الله والرحمة. فقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل كيف نجمع بين حديث
خلق آدم وخط التوراة وخلق جنة عدن وقيل العرش والقلم بيده، وحديث آخر باب الوارد عن كعب الأحبار بأن الله لم يخلق بيده إلا ثلاث أشياء فقط؟
التعارض بين أو يعني لا يتصور ما يظهر من التعارض إلا بين النصوص الصحيحة. إذا عارض نص ضعيف حديثا أو نصا صحيحا فلا يقال هنا تعارض، هنا يسقط المعارض الضعيف، فالضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح والقوي، ولا يجوز أن يعارض به. هذا أثر إسرائيلي، لم يعزه كعب الأحبار إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، وإنما نسبه أيضا، ولكن معروف أنه يأخذ معلوماته من التوراة، والتوراة قد امتدت إليها أيدي التحريف، ونحن لا نصدق ولا نكذب. فالإسرائيلي الأثر الإسرائيلي إذا جاء موافقا لما عندنا قبلناه لأنه وافق ما عندنا، وإن جاء معارضا رفضناه لأنه يعارض الحق الذي ثبت بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يقوى على المعارضة بارك الله فيكم، بل نرده، وإذا حدث بإسرائيل لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأن إذا صدقناهم قد نصدق بالباطل، وإذا كذبناهم قد نكذب حقا، فنتوقف عنه ثم ننظر إذا شئنا إن وجدناهم واقعين قبلنا وهم واحد رددنا، وإن ثبت علينا لا نصدق ولا نكذب. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل ورد في الأحاديث الثلاثة الأخيرة والآثار لفظ المماسة لم يمس إلا، فهل يصح هذا وكيف فهمه الصحيح إن ثبت؟
أظن ضعفها المحقق، أظن ضعفها بارك الله فيكم، وإن ثبتت لا 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 غرابة في ذلك، يعني ما ورد أن الله مسح ظهر آدم بيده سبحانه وتعالى فلا مانع بارك الله فيكم، وخلق آدم بيده، خلق آدم بيده، أثبت الخلق لليد هو القدرة، خير من هذا ونسلم. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى أعطى التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام من يده تعالى إلى يد موسى، هل يصح هذا الحديث؟
ما قرأت الأحاديث صراحة، ما قرأتها، انظروا تعليقات المحقق وأظن بين درجاتها، وأنا أحلتكم غير مرة، ما عندي وقت يعني أجري أدرس، لو عندي وقت والله ما أعتمد يعني تحقيقة هذا الرجل، ما أعتمد هو لا قلبي ولا قلب الألبنة، لكن ما عندي وقت. عندكم الكتاب وعندكم النصوص، درسوا درسوا كتب الرجال وكذا، ما عندي وقت. بارك الله فيكم. نعم
شيخنا حياكم الله. يقول السائل قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، هل من أسماء الله أنه مقيت؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما سرد أسماء الله كلها، إنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ونص القرآن على بعض هذه الأسماء ونص الرسول على بعض الأسماء، ولكنها لم تصل في سردها إلى 99. فاجتهد العلماء وأخذوا مثل هذا اللفظ المقيت والواحد والأحد والعليم والسميع والبصير، أخذوا من القرآن والسنة. وأنا لا أذكر الآن في أسماء الحسنى هذا يعني عدوا فيها أو ليسوا، لكن لا أستبعد أنه الآن من الرقيب، المقيت من الرقيب ومن الوكيل سبحانه وتعالى، فليس فيه نقص. ونحن لا نتحاشى من الفاظ قد ورد بارك الله فيكم، مثل الأفعال، يعني الأفعال ورد أن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا، يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا نقول كائد، لأن الكيد قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. ويعني قال ومكر ومكر الله، ما نقول ماكر، لماذا؟ لأن المكر ينقسم إلى محمود ومذموم. بارك الله فيكم. فلا نصف الله عز وجل بالمكر إلا إذا قيدناه وقلنا مكر ومكر الله، فمكر الله ترتب على مكرهم، وكان جزاء وعقوبة لهم على خبهم ومكرهم وكيدهم. وما اشتق لله منه اسما، أما في المقيت فليس فيه ذم، لأن يعني من الرقيب ومن الوكيل. لكن أنا ما استعرف الأسماء الحسنى بحثا عنه هل عدوها أو ما عدوها، لكن لا أستبعد أنهم عدوه في الأسماء الحسنى. نعم
شيخنا حياكم الله. يقول السائل ما الفرق بين القاسطين والمقسطين كما في سورة الممتحنة؟
القاسط الظالم الجائر، والمقسط المقسط العادل. نعم. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الكافرون الظالمون، والمقسطون على منهج المنذور على منهج الرحمن. المقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم الجائر الكافر أو الظالم. نعم
شيخنا حياكم الله. يقول السائل ما هي الصفة التي تقبل بها توبة المبتدع؟ هل يفصح عما قاله أو أن يقول أنا تبت فقط؟
إذا كان كافرا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم شرع في تطبيق مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفي هذا، يكفي هذا بارك الله فيكم. وإذا تاب من الرهب وسمعنا يذم الرهب ويبين للناس مساوئ الرهب قبلنا منهم، والذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فقد يكون بيان بالفعل والإصلاح بالفعل، وقد يكون بالقول. بارك الله فيكم. إذا كان لا بد من القول فلا بد أن يبين بالقول، كتب الله في كل مكان، والله حال في كل مكان، والله بارك الله متحد بالخلق وهكذا، والله ليس، نقول بين، كل بين، تكون تنفي هذه الأشياء لا أثبتها. بارك الله فيكم. في نفسي وما نشرها نكتفي منه بالتوبة، وإذا كان ألف ونشر ودعا وسجل وكذا وكذا نقول بين. بارك الله فيك، وفق الله وإياك.